أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن المحقق الكركي ذكر أن الجهاد إذا يؤدي إلى إبادة الجميع فيدخل تحت عنوان إلقاء النفس في التهلكة، فعليه لا بد أن نكيف عليكم السلام ورحمة الله حركة الإمام الحسين عليه السلام مع آية إلقاء النفس في التهلكة، لأنه الذي حصل في واقعة الطاف قتل للجميع. صاحب الجواهر رضوان الله عليه تلقف هذا التساؤل وتعاون مع المحقق الكركي في إيجاد فرضيات لما حصل في واقعة الطاف. قمنا بعد عرض الفرضيات قمنا بتسجيل بعض الملاحظ. ذكرنا الملحظ الأول اللي هو مبني على فكرة المعارضة بين آيات الجهاد وآيات الصلح، وحمل نتيجة المعارضة آيات الصلح على الجواز. قلنا الموضوع مختلف ولا معنى لتصوير التعارض، والذي جعلهم يدعون المعارضة لأن الأصل الأول في علاقة المسلم مع الكافر هي الحرب، فالصلح ينافي الجهاد، فمن هنا دخلوا في معادلة المعارضة ومسألة الجمع. والملحظ الثاني الذي سجلناه هو أنه آية إلقاء النفس في التهلكة ناظرة إلى الإلقاء الحكم الجماعي، وليست ناظرة إلى الحكم الفردي. نعم، إذا استلزم من الجهاد إبادة الجميع ولا توجد أي مصلحة من وراء هذه الإبادة، واضح، ولا تلقوا بأيديكم. أما الذهاب إلى الجهاد وحصول إلقاء في التهلكة لشخص أو شخصين، يعني ننظر إلى الإلقاء بالتفسير الفردي، إذا قيل هذا المقدار أيضا من القتل في المعركة ويصدق عليه عنوان إلقاء النفس في التهلكة، يؤدي إلى حذف باب الجهاد برمته من الفقه، لانقطع عن هذا المقدار يحصل في المعارك. بل حتى لو تنزلنا ونظرنا إلى الموقف نظرة مقاصدية، النظرة المقاصدية لباب الجهاد ما هي؟ حفظ المسلمين. إذا استلزم من وراء ذلك فناء جميع المسلمين، بعد لا يبقى أي موضوع للجهاد. فبالتالي إذن ما قالوه صحيح لو نظرنا إلى الإلقاء بمعناه المجتمعي الحكم الاجتماعي، وليس صحيحا إذا نظرنا إلى الإلقاء في التهلكة في الحكم الفردي. الملحظ الثالث
شيخنا العفو أن نقول الجميع يعني جميع المسلمين،
يعني اللي يخوضون المعركة يجب هالمعنى. جزاك الله خير شيخنا، الذين خاضوا المعركة
هذا يطبق عليه الجميع؟
إيه، باعتبار إحنا ننظر إلى الذين يجاهدون الآن، يعني مجموعة من
الفعليين
أي اختاروا الحرب، خوض الحرب أدى إلى أنهم يفنوا إلى الآخر. واضح الدخول في هيك معادلة مو صحيح.
إيش عجب ماكو تفصيل في مسألة الاعتداء من قبل الطرف الآخر؟
يعني حتى لو كان أي نعم حتى لو كان، لأن الغرض من الجهاد أن تحيا الأمة مو أن تموت الأمة، ما له معنى. يعني إذا لا لم يتحقق أي أثر من وراء هذا الإفناء الكلي، مستحيل يعني الشارع يشجع على هكذا جهاد.
يعني قصد الشيخ ما أثر غير بعد حين
ها؟
بعد فترة يتحقق الأثر
بصرف النظر، يعني يكون أثر منشود ويتحقق. أما إذا كان الغرض هو مجرد أن أقاتل الأعداء وحتى أفني من آخره، ما أظن يعني الآيات واضحة في هذا المعنى، ولا النظر المقاصدية للجهاد أيضا يشجع على خوض معركة من هذا القبيل. خب الملحظ الثالث، الملحظ الثالث ما ذكره بعض المعاصرين، قال إن حركة الإمام الحسين عليه السلام، احنا نريد نجد ملائمة بين الحركة وآية ولا تلقوا، هذا الأمر الرئيسي. يقول إن حركة الإمام الحسين عليه السلام قضية في واقعة لا يفهم المقصود منها، يعني لا إطلاق فيها لإثبات مشروعية الجهاد ضد الأنظمة الفاسدة لكل حركات التحرير التي تأتي بعدها واقعة الطف. لماذا؟ لأنها قضية في واقعة، وهذا التعبير عادة أين يأتي؟ يأتي في قضايا خارجية، ظرف ما جعل أن يصدر من المعصوم هذا الفعل. فالقضايا في واقع لا إطلاق فيها كما تعلمون، يعني حينما أخذ أمير المؤمنين عليه السلام دراهم معدودة من أهل الكتاب، هذه قضية في واقعة لا يمكن القياس على كل الأزمنة بأن المال الذي يؤخذ بعنوان الجزية بهذا المقدار. لعل الحاكم رأى مثلا صعد الأموال لأن هناك ثراء في عدة هؤلاء ووجود تراجع في الوضع الاقتصادي للمسلمين، فاضطر مثلا حاكم الشرعي أن يصعد مقدار الجزية في زمن، وممكن أن يأتي حاكم شرعي آخر. فهذه قضية في واقع لا إطلاق فيها.
ترابط شيخنا المعرفة الواقع أو بها
قضية اختلاف الأئمة عليهم السلام في الأخذ يكشف على أنه لو كان حكم شرعي الحكم الشرعي خب لا يختلف. فقضية الحسين عليه السلام يقول قضية في واقعة لا يمكن أن يستفاد منها لا أقل مثلا مشروعية الجهاد ضد الأنظمة الفاسدة. فإذا كانت قضية في واقعة لا تتعارض مع آية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأنهم قضية في واقعة غير معلومة الوجوه حتى نتصور المعارضة. هذا الكلام على شدة اختصاره موجود في عقد المهادلة، نحتاج إلى أن نفككه. ماذا يقصد من هذا الحديث؟ هنا يوجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول ما يبدو بحسب ظاهر العبارة، بأنه فعل لا إطلاق فيه، وإنما نتيجة تراكم المشاكل في هذا الوقت اضطر سيد الشهداء بأن يأخذ هذا العدد معه ويجابه جبهة الكفر. وبالتالي إذن لا يمكن أن يستنبط منها حكم كلي، لأن القضية في واقعة عادة تكون محدودة بالظرف الذي فيها. ها؟ لا هسه هذا على الاحتمال، لا هذا قضية في واقعة، يعني مو نقول فعل المعصوم، لا لا هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول لا ننظر إلى أنه فعل والفعل واضح يأخذ مدال للبقية، نقول لا هذا الذي حدث مخصوص به بزمانه بالظروف التي استدعت أن ينهض ضد يزيد، قضية في واقع إذا كان هذا الاحتمال، وعليه لا يمكن أن نستفيد منها حكم كلي مقارعة الأنظمة الفاسدة. هذا الاحتمال واضح لا يستفاد من حركة سيد الشهداء، رغم أنها هي فعل صحيح، لكن فيها جوانب يمكن أن يستفاد من بعض جوانبها حكم شرعي. ليست قضية في واقع صرفة الظروف جعلت الإمام الحسين عليه السلام أن يفعل هذا الشيء من دون ماذا؟ من دون أن نستفيد منها حكم كلي. بالعكس، كثير من الأحكام التي يمكن أن تستخلص من هذه الواقعة، لا أقل مثلا حكم الحفاظ على الدين، هذه القضية واضحة جدا، أو مسألة أنك تستجيب للذي يدعوك إلى مقارعة الظلم قطع الحجة، أو أنت مثلا يجب عليك تهيئة الأنصار. خب هذه أشياء مقدمات إعدادية في باب الجهاد لا بد أن تستفاد. الاحتمال الثاني
حتى على هذا الاحتمال ولا شنو الفائدة منها؟ قضية الحث على زيارته والبكاء عليه، يعني هذا شنو الفائدة إذا قضية في واقع ما لها داعي كل من يجي جنبه؟ خلاص هو واحد أدى رسالته وقتل كل شيء انتهى. ليش هذا التأكيد في الروايات على زيارته وإعطاء مجال
والتأسي به ولعن من رضى ووقف وشارك؟ الاحتمال الثاني أن يقال لا، لا يقصد قضية في واقعة بالمعنى الحرفي لما يذكره الفقهاء في هذا الصدد، وإنما يقصد أنه فعل للمعصوم، يعني أنه دلالة السنة تمثلت بالفعل. وقرأنا في علم الأصول الفعل لا إطلاق فيه، وإنما أقصى ما يدل فعل المعصوم على الجواز، وأقصى ما يدل ترك المعصوم على عدم الحرمة. فالاحتمال يقصد من أنه هذه الواقعة قضية في واقعة بأن دلالتها دلالة فعل، وفي دلالة الأفعال كما تعلمون لا يمكن أن يستفاد الإطلاق، وإنما عادة يقتصر فيها على أصل الجواز. إن كان مقصود هذا الاحتمال فمن الواضح أصوليا أيضا نعلق عليه، في دلالة الفعل يقتصر عادة، يعني دلالة الأفعال ليست غير خاضعة للأحكام الشرعية أبدا، يعني يمكن استفادة من الفعل حكم شرعي، وذلك بالاختصار على فكرة القدر المتيقن. القدر المتيقن من الفعل هو الحكم الشرعي، وقد أشار اثنان من المعاصرين إلى فكرة القدر المتيقن من حركة سيد الشهداء، وهو البناء على دلالة الفعل.
يعني شنو قدر الجواز يعني؟
لا لا،
على أنه هذا الفعل
بقدر متيقن. ما هو القدر المتيقن من دلالة الحركة؟ إما الحفاظ على الكيان الإسلامي من الاندثار، هذا الحركة السيدة الشهداء هكذا كانت حفاظ أو 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 تشريع عدم السكوت على الظالم ومراقبة الظالم حتى وإن أدى إلى التضحية بالنفس. الاحتمال الثالث أن يكون لا المقصود من حركة السيد الشهداء قضية في واقعة، يعني أن هذه الحركة حركة واقعة في فعل، هذا واحد، والفعل لا إطلاق فيه ولا قدر متيقن يمكن أن نحصل من خلال هذا الفعل، يعني وبالتالي ماذا تكون هذه الحركة مجملة في مجملة؟ فإذا كانت مجملة المجمل لا يعارض المبين، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ماكو أصلا معارضة، يعني يقصد هذا الشيء. تدرون الملاحظة التي أبدأها حتى يتخلص من إشكال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إحنا قلنا نريد نعرض ملاحظ، واحدة من هاي الملاحظ هذه بس نريد نقيمها. فلعله هناك إجمال في الآية في الحركة، والإجمال لا يعارض الواضح، وبالتالي أصلا لا توجد أي معارضة بين آية إلقاء النفس في التهلكة وحركة سيد الشهداء. واضح هذا الكلام أيضا غير صحيح، بأن حركة سيد الشهداء في كثير من جوانبها يمكن أن يستفاد منها الحكم الشرعي، ليس يلفها الغموض كأي حركة في التاريخ، بل في العكس بعض الأفعال رافقتها التصريحات، ويمكن من خلال ذلك أن نستفيد أحكام شرعية ولو جزئية من حركة سيد الشهداء. إذن هذا الملحظ غير صحيح. الملحظ الرابع أيضا ما ذكره بعض المعاصرين، لكن غير هذا، بعض المعاصر آخر، بعض المعاصرين يقول حركة السيد الشهداء لا تتنافى مع آية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لماذا؟ لأن حركة السيد الشهداء ترتبط بالجانب الجهادي، وآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ترتبط بالجانب الاقتصادي، بحسب سياق الآية وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. احنا مرة تعرضنا إلى مسألة السياق، بعض الفقهاء يقتطع الآية من سياقها ويستدل بها، لكن إذا أرجعنا هذا المقطع إلى السياق العام لا يتغير الموقف جذريا. مثال على ذلك، وأحل الله البيع وحرم الربا، الآن الفقهاء يقطعون حتى وحل الله وحرم الربا وأحل الله البيع، هاي منجية لكثير من المشاكل في باب المعاملات. يقولون إذا شككنا في اعتبار البلوغ، اعتبار العربية، اعتبار التنجيز إلى آخره، أحل الله البيع مطلق لكل بيع. لكن حينما نرجع هذا المقطع إلى السياق العام، الآية ماذا تقول؟ وقالوا إنما البيع مثل الربا، أكو شبهة التسوية. الآن القرآن يريد أن يعالج ويعلق على شبهة التسوية، كيف علق؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، هو بصدد نفي التسوية لا بصدد إطلاق قانون كلي اسمه أحل الله البيع، ولا قانون كلي باسم وحرم الربا، حتى يتمسك بإطلاقه لكل بيع ولكل ربا. نفس الكلام، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو وارد، شنو وارد في أيه؟ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فحرمة الإلقاء في التهلكة من أي جانب؟ مو جانب بدني، جانب اقتصادي.
ها؟ أجنبية.
أحسنتم. فلا منافاة بين هذه الآية وحركة سيد الشهداء. هذا يا ملحظ الرابع. هذا الملحظ قد يشكل عليه بهذا الإشكال. إذا كان الجانب الاقتصادي يمثل إلقاء النفس بالتهلكة فمن باب أولى، الجانب المادي يمثل إلقاء النفس بالتهلكة، فترجع المعارضة من جديد. فالصحيح شنو؟ الصحيح هكذا يقال، الصحيح آية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وآيات الجهاد اللي طبقها سيد الشهداء النسبة بينهما عموم من وجه. قد يكون إلقاء النفس في التهلكة لكن مو في غير الجهاد، هذا واحد يجي ينتحر ما عاجبت الحياة، وقد يكون جهاد ما بإلقاء نفس في التهلكة، لا حياة للأمة، وقد يجتمع. هنا القاعدة في علم الأصول تقول إذا كانت النسبة بين المتعارضين عموم من وجه، مادة شو يسمونها؟ هي غلط، المفروض هي مادة المعارضة، يسمونها مادة الاجتماع، هي مادة المعارضة. فهذه الآية تقول لا تلقي، والآية تقول جاهد. مادة الاجتماع بعلم الأصول يقولون تتساقط ثم الذهاب إلى أي شيء؟ إلى العمومات الفوقانية. إذا لا يوجد العموم الفوقاني بعد طريقك إلى الأصل العملي. لكن أحيانا هناك قيود، والقضية جدا مهمة عادة ما يتم الالتفات لها، بأنه في مادة الاجتماع قد يقدم هذا على هذا رغم أنه ماذا؟ تعارض مستقر. وهو لاحظوا أسا مثلا أن أمثلة عديدة هاي لها بس ما أكو داعي. الآن لو قلنا أن آية ولا تلقوا بأيديكم تتعارض مع فكرة الجهاد، قلنا قبل قليل يلزم من ذلك حذف باب الجهاد 95%، لأنه ما من جهاد إلا هو فيه قضية تهلكة. هذا منبه عرفي على أن آية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد في آيات الجهاد، ولا يلزم ماذا؟ لغوية تشريع الجهاد. هذا بالضبط مثل لا ضرر والأحكام الأولية وجوب الوضوء. إذا قلنا يستلزم تقديم، أصلاً ما يبقى أي مفاد، تقديم أي مفاد لهذه القاعدة، شنو فائدة لا ضرر؟ ذاك الشيء يتقدم عليها. فعليه إذن المحور الثاني، المحور الثاني وهو طبيعة الحكم الشرعي للصلح. المحور الأول المشروعية خلاص. المحور الثاني طبيعة الحكم. نقلنا أقوال في المسألة، والصحيح أن الصلح إما واجب بالوجوب الأولي فيما إذا كان الصلح يقطع جميع ألوان الاعتداء علينا، هذا تذكرون بناء على الأصل في التعامل مع الآخر، أو واجب بالعنوان الثانوي. متى؟ فيما إذا كان حالة الحرب لا زالت موجودة بعد وقف إطلاق النار، اقتطع أماكن من أو احتجز كثير من الرهائن، هنا إذا الأصل هو الجهاد معه، لكن إذا اضطررنا إلى الصلح بالعنوان الثانوي علينا أن نصالح. والفارق شنو بيناتهم؟ الصلح في حالة لا يلزم منه قطع ألوان الاعتداء يكون حكم شرعي أولي، والثاني ماذا يكون؟ الصلح بيد الحاكم الشرعي، يكون حكما ولائيا. فلا الصلح حكم شرعي مطلق، ولا حكم ولائي مطلق، ولا حكم أولي مطلق، ولا حكم ثانوي مطلق. فما عندنا صلح جائز وصلح واجب، ما عندنا، عندنا صلح ماذا؟ واجب. زين، هذا المحور الثالث. المحور الثاني، المحور الثالث تقييد مدة، تقييد الصلح بمدة زمنية محددة. هل الصلح يمكن أن يكون مطلقا يعني شنو مطلقا؟ من سنة لي قدام، أو لا بد أن يحدد بمدة ما، سنة أشهر. المعروف بين الفقهاء لا يشرع الصلح المطلق، لأن في القانون الدولي المطلق يسمونه سلام بعد، وإنما لا بد أن يحدد بمدة زمنية معينة. بل ذكر صاحب الجواهر بأنه لا خلاف بين الفقهاء في تحديد الصلح بمدة زمنية معينة، لا بد يتحدد بمدة، ما يكون مفتوح أبد. والسيد الخوئي كما أظن نقلنا سابقا شكك في تقييد الصلح بمدة زمنية محددة، وإنما مال إلى إطلاق الصلح، يقول يمكن أن يكون مطلق. السيد الخوئي وين ذكر؟ في الجزء الأول صفحة 401. بما أنه المشهور بل الدعية الإجماع على التحديد، لابد نتوقف حول أدلة التحديد. لماذا يحدد الصلح بمدة زمنية معينة ولا يكون مطلقا؟ الدليل الأول ما ذكره صاحب الجواهر في جزء 21 صفحة 299، إيش عبارة جدا يعني مختصرة، يقول أن التحديد مقتضى الأصل بعد كون عدم التحديد يعني فتح الصلح فيه مفسدة عظيمة. خلاص أنت عليك تفكر ما معنى الأصل. هنا يوجد احتمالان في معنى الأصل. الاحتمال الأول الأصل يعني الأصل اللفظي،
معنى الأصل الصلح،
يعني
معنى الأصل الصلح،
لا الأصل اللي ذكره في الدليل مالته، قال إنه مقتضى الأصل،
مقتضى الأصل معنى الصلح غير،
ما ندري إحنا قاعد نحتمل. هو ذكر الصلح، الأصل في الصلح التحديد. ماذا يقصد من الأصل؟ احتمالان في المسألة. إن كان يقصد من الأصل هو الأصل اللفظي يعني في الإطلاق أو الأصول اللفظية اللي شرعت الصلح، هو من الواضح هذه الأصول اللفظية اللي تقدمت يعني ثبتت أن مشروعية الصلح وأن جنحوا للسلم فاجنح لها، كل آيات الصلح اللي تقدمت حتى اللي دلالتها ضعيفة لا يوجد فيها تقييد بمدة زمنية معينة. فإن كان يقصد إذن من الصلح من الأصل يعني الأصل اللفظي الإطلاقات العمومات، واضح خالي من التقييد. وإن كان يقصد من الأصل احتمال الثاني، يقصد من الأصل، لا يقصد أن الأصل في العلاقة مع الآخر الحرب، وما خالف الأصل فيه على القدر المتيقن. يعني شنو إذا أريد نطبقها أصولية؟ عندنا الأصل مع لسان المشهور، الأصل في علاقتك مع الآخر الحرب، وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا المشركين. جاءنا مخصص منفصل اللي هو آيات الصلح، هذا المخصص المنفصل مجمل هل مطلق الصلح أو محدد؟ هنا هذا السؤال. المحدد نشك في خروجه، فوين الرجعة؟ تحت الأصل الأولي الحرب مع الآخر. وما ذكر صاحب الجواب بس احتمال يقصد، فيقصد من الأصل هذا المعنى ما خالف. لا ليش
مطلق
هو اللي خارج جزمان، المحدد أيضا خارج من أدلة الحرب، هذا نشك في خروجه مع آيات الصلح، فالرجعة تحت الأصل الأولي في العلاقة مع الآخر الحرب. هذا شنو ردنا عليه؟
شيخ هو دليل لفظي ما بقدر متيقن،
ها؟
دليل لفظي ما بقدر متيقن،
لا القدر المتيقن يعني أقل وأكثر هيك مقصود. أقل وأكثر باعتبار الأقل هو المتيقن. هذا المقصود. الإشكال واضح. أولاً لم تثبت أصل العلاقة مع الآخر مبنية على الحرب. هذا واحد. ثانياً من قال آيات الصلح اللي خرجت عن آيات الجهاد هي آيات مجملة ودائرة بين الأقل والأكثر، بل هي آيات مطلقة أصلاً لم يحدد. فإذا الدليل الأول ضعيف. هذا الدليل الأول. إن شاء الله الدليل الثاني لا قدر الحمد لله رب العالمين.
هذا خلاص.